إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إخوة الإسلام، هؤلاء كلمات من جوامع الكلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ بهن، من يأخذهن فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن، من باب تكميل النفس ثم تكميل الغير، لأن كمال النجاة متوقف على أن يجتهد الإنسان في تكميل نفسه ثم يسعى في تكميل غيره، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكملوا أنفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لتكميل غيرهم. فلما سمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا يا رسول الله، أنا آخذ بهؤلاء الكلمات بشرطك أن أعمل بهن أو أعلم من يعمل بهن. وفي هذا دليل على شدة حرصه رضي الله عنه على القيد. قال: أنا يا رسول الله آخذ عنك هؤلاء الكلمات. قال: فأخذ بيدي ليعلمه، أو لأن من عادته عليه الصلاة والسلام عند التعليم أن يأخذ بيد من يعلمه. وعد خمسا، أي وعد خمسا من الخصال، أو عد خمسا من الكلمات، أو عد الخمس على أصابعه هكذا كما هو متعارف في العدد. الكلمة الأولى من هؤلاء الكلمات قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أي اترك واجتنب ما حرم الله تعالى عليك تكن أعبد الناس. وما حرم الله تعالى علينا قد فصله لنا في كتابه وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرمات المقطوع بحرمتها مفصلة في الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتك وبناتك وأخواتك وعماتك وخالاتكم إلى آخر الآية في المحرمات من النساء. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المحرمات عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فيقول: إن دماءك وأموالك حرام عليك
كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرمات مفصلة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. واجتناب هذه المحرمات واجب، لأن الله حرمها وأمر باجتنابها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن هذا الحديث قال بعض العلماء: إن النهي أشد من الأمر، وإن ترك النهي أفضل من فعل الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في فعل شيء من المحرمات وإن قل. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي المأمورات قال: فأتوا منه ما استطعت. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: من أحب أن يسبق الدائب المجتهد فليترك الذنوب. من أحب أن يسبق الدائب المجتهد فليترك الذنوب. يعني إذا رأيت رجلا صالحا مجتهدا في الطاعات حريصا عليها مكثرا منها، وعجزت أن تفعل كما يفعل، فاترك الذنوب واجتنب المحارم، يبلغك الله درجة المجتهد في الطاعات. وقال الحسن رحمه الله: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك المحرمات. ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك المحرمات. قال العلماء: وإنما كان ترك المحرمات أفضل من فعل الطاعات، لأن داعي المعصية قد يكون قويا شديدا فيضعف صبر الإنسان عنها، ولا يستطيع الامتناع منها مع قوة الداعي وقدرته عليها. بينما الطاعات قد يفعلها الإنسان بقليل من المجاهدة، قد تجاهد نفسك على الصيام فتصوم، وتجاهدها على القيام فتقوم، وتجاهدها على أي خير فتستجيب لك. ولكن إذا دعاك داعي أو دعاك داع إلى معصية وأنت قادر عليها وقوي الداعي واشتدت قوتك، فقد يضعف صبرك عن هذه المعصية ولا تستطيع أن تمتنع عنها. فإذا امتنعت عنها مع كل هذا كنت أفضل ممن جاهد نفسه على فعل الطاعات. ولذلك قيل لعمر رضي الله عنه: قوم يشتهون المعصية ولا يعملونها. قوم يشتهون المعصية، يشتهون الحرام، تحدثهم أنفسهم بالمعاصي، ولكنهم يجاهدون أنفسهم فلا يقعون في الحرام. ما تقول فيه؟ قال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. الذي تدعوه نفسه للحرام وهو قادر عليه، ويجاهد نفسه على عدم فعل حرام، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان قبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز أفضل وأكمل من صبره على ما فعل به إخوته، لأن صبره على ما فعله به إخوته كان صبر اضطرار ليس أمامه إلا هذا، أما صبره عن امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، ثم بعد ذلك تهدده بالسجن والصغار، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فكان الداعي قوية والظروف مواتية، والمرأة هي التي تراوده وتعرض نفسها عليه، وقد هيأت له الجو كله وجعلته في أمان تام، ومع ذلك اعتصم بالله وصبر عن إجابتها، فكان صبره على امرأة العزيز أفضل وأكمل وأتم من صبره على ما فعل به إخوته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن هؤلاء الذين قالوا إن اجتناب المحرمات أفضل من فعل الطاعات، الظاهر والله أعلم أنهم أرادوا النوافل والمستحبات لا الواجبات، وإلا فإن جنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس المحرمات، جنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس من ترك المحرمات، لأن الواجبات تحتاج إلى نية في فعلها، وأما المحرمات فلا تحتاج إلى نية لأن المطلوب عدمها وتركها. ويدل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: رد درهم من حرام أفضل من 100 ألف تنفقها في سبيل الله. يعني إذا كان طرفك درهم من حرام فرددته وتخلصت منه، هذا أفضل من أن تتصدق 100 ألف في سبيل الله صدق التطوع. وقال بعضهم: ترك درهم مما يكرهه الله أحب إلي من 500 حجة، ترك درهم مما يكرهه الله أحب إلي من 500 حجة. يقول: أنا أرى أنني لو كان في استطاعتي أخذ درهما من حرام، درهم واحد من حرام، كنت قادرا على أخذه، فجاهدت نفسي وتركته ولم أخذ، أنا أرى أن ثوابي على ترك درهم واحد أعظم من أجر 500 حجة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليص بين ذلك، ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليص بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما فرض الله واجتناب ما حرم، فإن كان بعد ذلك عمل من خير فهو خير على خير ونور على نور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، بترك المحرمات تكن أعبد الناس، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فإن قلت وكيف أتركها وما الذي يعينني على تركها، الجواب: الذي يعين على ترك المحرمات تعظيمها، تعظيمها، أن ترى أن هذا الحرام الذي حرمه الله عليك إن وقعت فيه هلكت، فترى في الوقوع في الحرام هلاكك، فتعظم الذنب تترك. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا. يقول مسعود إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: إنما كان المؤمن كما وصف يرى ذنبه كجبل يخاف أن يقع عليه، لأن قلب المؤمن منور، قلب المؤمن منور بنور الله سبحانه وتعالى، فإذا رأى من نفسه خلاف نور قلبه هرب منه. قلب المؤمن منور، فإذا رأى من نفسه ما يخالف نور قلبه تركه وهرب منه. وأما الفاجر فقلبه مظلم، فقلبه مظلم، فلا يرى ما فيه هلاكه ولا يبصر ما فيه حتفه، فلذلك يستهين بالذنب. قال: والحكمة في ذكر الجبل دون غيره من المهلكات. لماذا قال ابن مسعود المؤمن يرى نفسه، يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، ما قالش كالجدار أو كسيارة أو غير ذلك من المهلكات؟ قال ابن أبي جمرة: لأن غير الجبل من المهلكات قد تتحقق منه النجاة بأي سبب. الجدار إذا وقع على إنسان قد يجرحه، قد يكسره ثم يعالج فيسلم. السيارة إذا ضربت إنسانا قد تجرحه، قد تكسره ويعالج ويسلم. لكن إذا وقع جبل على إنسان فأنى له النجاة؟ فلذلك خص ابن مسعود المثل بذكر الجبل: المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، فلذلك يفر من الذنوب ويجتنب المحرمات كما أمر الله ورسوله. وفي ذلك دليل على أن تعظيم المحرمات من الإيمان والاستهانة بها من النفاق. كلما ولدت في قلبك تعظيما لحرمات الله وخوفا منها أبشر بالخير. وأما من لم يجد في نفس قلبه هذا الشعور فإنه على خطر، يجب أن يراجع نفسه ويتوب إلى ربه. قال بعض الأئمة: إنما كان هذا حال المؤمن، إنما كان هذا الذي ذكره مسعود حال المؤمن
لأن المؤمن إذا أذنب ذنبا فهو على يقين من العقوبة وليس على يقين من المغفرة. من أذنب ثم تاب هو على يقين أنه استحق عقوبة الذنب لأنه فعل الذنب، لكن تاب ليس على يقين أن الله تاب عليه. ومن يجزم أن الله تاب عليه، ومن يجزم أن الله قبل منه عملا صالحا، والله يقول في سبيل المدح أو في معرض المدح: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: يا ابنة الصديق، هو الذي يصلي ويصوم ويخاف ألا يتقبل منه. فالمؤمن إذا أذنب فهو على يقين أنه استحق العقوبة، وإذا تاب ليس على يقين من المغفرة. فلذلك اشتد خوفه وعظم تعظيمه لحرمات الله سبحانه وتعالى. ولقد كان السلف من كمال إيمانهم أشد تعظيما لحرمات الله من الخلف، لأنه بلا شك إيمان السلف أعظم من إيمان الخلف. فلما عظم إيمانهم عظم تعظيمه لحرمات الله، ولما قل وضعف إيمان الخلف ضعف تعظيمه لحرمات الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من المحرمات. فاتقوا الله عباد الله وعظموا حرمات الله، عظموا حرمات الله حتى لا تقعوا فيها. فإن الله تعالى قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال ابن كثير رحمه الله: ومن يعظم حرمات الله فيتركها ويجتنبها ولا يقع فيما حرم الله فهو خير له عند ربه، أي فله الأجر والثواب على ترك هذه المحرمات. فكما أنه يثاب على فعل الطاعات فكذلك يثاب على ترك المحرمات. الذي لا يأكل الربا له أجر وثواب، الذي لا يزني له أجر وثواب، الذي لا يأخذ الرشوة له أجر وثواب، وهكذا. كل حرام تتركه فلك على تركه أجر وثواب، كما أنك لك أجر وثواب على كل طاعة تفعلها. والله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني إذا اجتنبتم كبائر الذنوب التي حرمناها عليكم ولم تقعوا فيها نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر واللمم دون الكبائر وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. وبهذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته إلى الصلاة فينصف حتى يفرغ من صلاته إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة، أي الذنوب الكبار المهلكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تعظيم الحرمات حتى لا نقع فيها، وتعظيم الشعائر حتى لا نفرط فيها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. واقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعال، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل بشكل